الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل يختص بفضله من يشاء، ويتصرف في هذا الكون بحكمة عظيمة، فيمد في عمر من يشاء، ويقبض إليه من يشاء. فالحمد لله الذي أمد في أعمارنا حتى بلغنا شهر شعبان، وأسأله عز وجل أن يبلغنا شهر الخيرات والإحسان، وأن يجعلنا من خير الناس الذين طالت أعمارهم فكثرت حسناتهم وصلحت أعمالهم وزالت عثراتهم، ونعوذ بالله أن نكون من شر الناس الذين طالت أعمارهم فقلت حسناتهم وفسدت أعمالهم وكثرت سيئاتهم، كما صح عند الإمام أحمد في المسند والترمذي والحاكم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فيا من طالت أعماركم إلى هذه الأيام المباركة، أعني شهر شعبان، كونوا من خير الناس وأحسنوا أعمالكم، واحمدوا الله على هذه النعمة العظيمة التي اختصكم بها وقد قطع عنها أو منها أناسا من إخوانكم نزل بهم الموت قبل بلوغ هذه الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يعفو عنهم. أيها الناس، في السنة الماضية في مثل هذه الأيام كان الناس يستمعون لمثل ما نستمع له نحن اليوم، ويستعدون لمثل ما نستعد له نحن اليوم، فلعلكم أدركتم هذا الأمر العظيم. إنه قد مضى عام بأكمله، ومر علينا كمرور البرق، وحينما نفكر في هذا العام نحس كأنه بضع ساعات أو أقل، لكن معناه كبير جدا. لقد نقص من آجالنا، والله أعلم متى يتم العدد، فالأجل محدود والعمر معدود، وعندما نتفقد من حولنا نرى العجب العجاب. أناس إلى القبور ذاهبة، وأناس عن رمضان غائبة، وأناس على فراش المرض راقدة، أسأل الله أن يعجل بشفائهم، وأناس في أمور الدنيا دائبة، والكل مهما كانت حاله إلى الله صائر. فتفكروا عباد الله في هذا الأمر العجيب، وخذوا منه العبر قبل أن تأتي اللحظة التي يقول المفرط فيها: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وحينئذ لا ينفع الندم. أيها الفضلاء، إنه لينبغي ونحن مقبلون إن شاء الله تعالى على شهر فضيل أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، فإن من غفل عن نفسه ذهبت أوقاته وهو إلى الهلاك سائر، ومن حاسب نفسه وقومها على الصراط المستقيم خف يوم القيامة حسابه وحسن في الآخرة مآله. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله. عباد الله، إن معظم الناس في هذا الزمان يصبحون ويمسون في فرح بزينة الحياة الدنيا، فمنهم من يفرح بحصوله على مسكن، وآخر على ظفره بسيارة، وثالث على ركبه التجارة وهكذا. والقليل من يفرح حين يسمع المؤذن يؤذن للصلاة، يفرح بعظيم ثوابها العاجل والآجل. والقليل من يفرح حين يحول عليه أو حين يحول الحول على زكاته ليظفر بجزيل أجرها. القليل من يجد حلاوة حين يقترب شهر رمضان. فاعرض يا عبد الله، اعرض على قلبك أصناف الشهوات والملذات، ثم انظر إن كان حبك أعظم، إن كان حبك لها أعظم من حبك للعبادات والطاعات فاحذر، فالفتنة عظيمة والنهاية أليمة. فانظروا رعاكم الله في واقعنا بما يستعد الواحد منا لأوقات الفرح، يسخر لها أفضل ما يملك ويرصد لها الأموال الطائلة، أعراس وسهرات وحفلات تعد لها العدة قبل أوانها. فإذا كنا نستعد لهذه الأوقات هذا الاستعداد، فكيف حالنا مع أوقات الله المباركة؟ إن من الناس من تراه ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يأتي مهرولا فيصلي ولا يدري كم ولا كيف صلى، والآخر لو ترى حاله مع هذه الدينارات فهو لا ينام ليلة فغارق في همه. وإذا حضر موسم الزكاة اعتبرها مغرما وليست مغنما. ويا عجبا في من يتشاءم بحلول شهر الرحمة والمغفرة والتوبة الذي يحول بينه وبين شهواته، فتراه يكابد الصيام في نهار رمضان كما يكابد الخادم الضعيف العمل الثقيل. رمضان ثقيل عليه لا يفرح بقدومه. أيها الناس، لقد كان رمضان يأتي قوما أعدوا العدة لاستقباله وفهموا سره وعرفوا مغزاه، فهم ينتظرونه على أحر من الجمر ويترقبونه ويتهيئون له بالصلاة والصيام، وكانوا يدعون الله ستة أشهر أن يدركوا فضيلته، ثم يدعون باقي العام أن يتقبله منهم. لقد علم هؤلاء أن رمضان يأتيهم ليعلمهم كيف يترفعون عن المظاهر الحيوانية التي غايتها الأكل والشرب وإشباع الغريزة. فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يؤتى له بإفطاره وقد كان صائما، وكان في هذا الإفطار نوعان من الطعام، فجعل يبكي رضي الله عنه، فسأله أهله ما يبكيك؟ فقال: تذكرت مصعب بن عمير مات يوم مات ولم نجد ما نكفنه به إلا بردة، إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع، هذا كلام عبد الرحمن بن عوف، ونحن اليوم نأكل من هذه الأنواع أخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. واليوم رمضان يأتي إلى من؟ يأتي إلى قوم ما عرفوا عنه إلا أنه شهر الجوع والعطش في النهار والشبع بل التخمة بالليل. يأتي إلى قوم لم يكن زادهم لاستقباله إلا طعاما وشرابا، وكأن رمضان جاء يعلمهم فنون الطبخ وطرائق الطعام وطرائق الأكل. رمضان كان يطل على قوم أسهروا له ليلهم وأطمأوا نهارهم وأدركوا أنه موسم لا يعوض، فبذلوا له الغالي والنفيس، سمعوا قول الله تعالى أياما معدودات، فأرادوا ألا تضيع منهم، فكانوا بين قائم غفل عن دنياه وساجد ترك الدنيا وراء ظهره وراء ظهره، وباك غلبته عبرته، وداع علق كل أمله في الله عز وجل. لقد صدق في هؤلاء قول ربهم سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واليوم رمضان يطل على من؟ يطل على مساكين ليس في ليلهم إلا اللعب واللهو، يطل على حمقى تركوا الصلاة وانشغلوا بهذه القنوات والمباريات ولعب الكرت والدومين، ويطل رمضان على كسالى غاية جهد أحدهم أن يصلي مع الإمام بضع ركعات ثم ينصرف معجبا بذلك كأنه قضى حق العبادة، ويطل رمضان على قساة القلوب الذين يقرع القرآن أسماعهم بكرة وعشية فلا تهتز له قلوبهم ولا تدمع منه أعينهم. لقد كان رمضان يفيد إلى قوم تآخوا على غير أرحام بينهم، عرفوا قيمة الأخوة فلزموها وفهموا قدرها فقاموا بحقوقها وواجباتها، وعرفوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، فكانوا بحق إخوة متحابين، كانوا جسدا واحدا، يرحم الكبير الصغير ويحترم الصغير الكبير، يتعاملون بالود والحب، حياتهم صفاء وعيشهم وفاق، لا تباغض لا تحاسد لا حقد، يألم أحدهم لألم أخيه، يقضي حوائجه ويسد خلته. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكان معتكفا في المسجد يسأله حاجة له، فقام ابن عباس ليخرج معه فقالوا له: إنك معتكف. فقال: لأن أسعى في قضاء حاجة أخي أحب إلي من اعتكاف شهرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم عباد الله يفد رمضان على من أو إلى من؟ يفد إلى قوم مات فيهم حس الأخوة الإيمانية إلا من رحم ربي، فهم لا يشعرون بمصاب إخوانهم، فلا الجار يعرف جاره ولا القريب قريبه بل ولا الأخ أخاه. فهل يا ترى نجد في أيام رمضان القادم ما يغير حالنا ويكون رمضان محطة نخرج منها بوجه غير الذي دخلنا به؟ نرجو من الله العلي القدير أن يحقق لنا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلكي نحقق أو يتحقق لنا بإذن الله ذلكم التغيير، لا بد من مقدمات تكون بين يدي رمضان، هي بمثابة بدء التغيير الحقيقي، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا يجرنا للكلام على هذا السؤال: بما نستقبل رمضان؟ وبماذا نهيئ أنفسنا لهذا الشهر الفضيل؟ إن أهم ما ينبغي على العبد أن يتعاهد نفسه دائما وفي كل وقت وحين، وفي كل وقت وحين عموما وقبل قرب شهر رمضان خصوصا، أن يتعاهد نفسه بالتوبة. إذ العبد محتاج للتوبة لأنه يخطئ وقد يشعر بخطئه وقد لا يشعر، فكان لا بد أن يلازم التوبة في ساعاته وأيامه. والتوبة أيها الناس هي عبادة وقربة قبل أن تكون ندما ورجعة، بل هي من أعظم العبادات وأجلها، إذ بها تنال محبة الله تعالى، كما قال جل في علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال بعض العلماء: دعوت الله 30 سنة أن يرزقني توبة نصوحة، ثم تعجبت من نفسي وقلت: سبحان الله، حاجة دعوت الله فيها 30 سنة فما قضيت إلى الآن. فرأيت فيما يرى النائم قائلا يقول لي: أتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله تعالى؟ إنما تسأله سبحانه أن يحبك. أما سمعت قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ التوبة النصوح أيها الفضلاء هي ترك الذنب وعدم العودة إليه، كما عرفها بذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود والحسن ومجاهد في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة النصوح سبب لمغفرة الذنوب من علام الغيوب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الفلاح معلق بالتوبة. قال جل ثناؤه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ومن أعظم ما يهيئ المؤمن نفسه لرمضان أن يتوب من جميع الذنوب وعلى رأسها الشرك بالله والشحناء. فقد جاء عند الطبراني وابن حبان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فتعاهدوا أيها الناس توحيدكم من أن ينقضه شرك أكبر أو ينقصه شرك أصغر، وطهروا أنفسكم من الشحناء والبغضاء ووغل الصدور. فالشرك والشحناء كلاهما يحرق الدين ويفسده، فأما الشرك فإنه يبطل الدين فلا يبقى منه شيء، وأما الشحناء فتهتكه وتتركه بلا روح، كما جاء في الحديث الصحيح: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. فالشرك مفسد لعلاقة الإنسان بربه، والمشاحن
مفسد لعلاقته بإخوانه، وإذا فسدت علاقة الإنسان بربه وبإخوانه لم يبق له من دينه شيء، فكيف يغفر الله له؟ لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك والشحناء في ذلكم الحديث. ومن أعظم ما يستعد به العبد لرمضان الإكثار من الطاعات، وأجل هذه الطاعات الصيام الذي هو سر بين العبد وربه. فالإنسان يكون خالياً وليس معه أحد من الناس، فربما عطش وأمامه الماء البارد لكنه لا يمد له يدا. لماذا؟ لأنه يعبد الله بهذا العمل ويتقرب إليه به، وهو يعلم أن الله يراه مطلع عليه قادر على أخذه. فالصوم سر بين العبد وربه، والصوم أيضا أجره سر لا يعلم مقداره إلا الله، فما بالكم بالجزاء من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما أعجبها، ما ألطفها من عبارة في نفس المؤمن: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم يا عباد الله يكون حاجزا بين العبد وبين وقوعه في النار وبين وقوعه في النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة من النار كجنة أحدكم في القتال. الصيام سبب يبعد الإنسان عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا. الصوم سبب في دخول العبد الجنة من باب خاص لا يدخل منه إلا الصائمون. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي الوالد لابنه يطلب منه حسنة واحدة يدخل بها الجنة، فيقول: إليك عني، إليك عني، نفسي نفسي. فيأتي الصيام يشفع لصاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الصوم يا عباد الله لا يعدله شيء. فقد قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أدخل به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ومن ختم له بالصوم فمات وهو صائم كان موعودا بأن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. يا حذيفة، من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة. فهذه بعض فضائل الصيام، فاجعل لنفسك يا عبد الله منه نصيبا في هذا الشهر، أعني شهر شعبان، ابتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكثر الصيام فيه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صوم رمضان لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد قلبه حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. وفقنا الله للتوبة النصوح، وأعاننا على صيام شيء من شعبان. وللموضوع بقية كلام تأتيكم في الخطبة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Thank you.